بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك المافع، وهو طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، ومأخوذ من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، اللذين أثرا المكتبة الإسلامية بتحف عظيمة وبقواعد جليلة، وبحق فالناس بعد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الناس عيال على كتبه فيما أصل ونقح وبين رحمه الله تعالى بما حباه الله عز وجل وآتاه من علوم عظيمة جدا. فهذا الرجل قل نظيره في الأمة من بعد، ولم يتكرر الحقيقة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لم يتكرر شيخ الإسلام. وأنتم تطلعون تراجم العلماء وسيرهم، فمن العالم الذي يبلغ رتبة ابن تيمية بعد ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ فسبحان من أعطى أحمد والشافعية ومالكا. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا تكلم عن هؤلاء فهو تلميذ يتكلم عن أئمة وعلماء كبار، فكيف كان أحمد وكيف كان الشافعي وكيف كان مالك، ونحن ننبهر أمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حتى قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لما سئل عن شيخ الإسلام بعدما جلسه، قال: هذا رجل قد جعلت العلوم بين عينيه فصار يأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء. هذا العلم جعل بين عينيه، يعني شيخ الإسلام لم يكن عالم عقيدة ولا عالم حديث فقط ولا عالم فقه فقط، بل حيثما قرر وتكلم وتبحر فإذا هو البحر الذي قل أن تأتي على ساحله، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما مجال الاعتقاد والرد على الفرق فذاك مجاله، وهو فارس ميدانه، حتى صار الناس عيالا على كتبه رحمه الله تعالى، وصار كل عالم سلفي مؤثر ضابط لمنهج السلف آخذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فبوابة تألق محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام ابن تيمية، وبوابة تألق أئمة العصر من ابن باز والعثيمين ومقبل والألباني رحم الله الجميع أيضا استفاد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. لهذا أنصح نفسي وإخواني طلبة العلم أننا نعنى بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويحصل فهرسة له ويجردها الإنسان جردا، ويركز على أهم المسائل التي يحتاج إليها ويدونها ويكتبها. فهناك بعض الكتب لا غنى عن إنسان في أصول المسائل فيها ككلام شيخ الإسلام ابن تيمية، اجعل هذا، دوب هذا عندك تبويبا خاصا. كذلك المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى، فقد أكثر من مسائل الفقه، فأيضا تجرده المسائل التي تشعر أنها مسائل مهمة ومحتاج إليها تدونها. كذلك فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لابد أن تجرد البخاري أيضا، فتقف عند أبواب ماتعة جدا قل أن تجدها في كتاب حديث آخر، ثم تنظر تعليق أو شرح ابن حجر رحمه الله تعالى عليها. ففتح الباري والمغني وكتب شيخ الإسلام، ثم أنصح مؤخرا بفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأيضا تبويب الفتاوى المهمة. هذه كتب يستأنس بها وتكون معك في طريقك إلى الطلب، لابد من جردها، وإذا جردتها جردا بإتقان وبتأنن قل أن تفوتك إن شاء الله مسألة من مسائل الإيه، من مسائل العلم التي قد تتعرض إليها في هذا العصر. من الرسائل المتعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، طبعا هذا لا يعني إخوان عصمة شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام يصيب ويخطئ، ولا يعني هذا إنه نتحزب ونتعصب للرجل فما قاله يسلم له فيه، بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كغيره من أهل العلم يؤخذ منه ويرد عليه. من الرسائل المتعة رسالة العبودية، وصلنا فيها إلى القاعدة رقم كم؟ 63 عبودية القلب، 64 نخليها 63 نعيد تاني مش مشكلة. تمام. قال رحمه الله تعالى من قواعد العبودية دي من أمتع رسائل شيخ الإسلام كمسلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: عبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. من أين نأخذ هذا؟ يقول: عبودية القلب وأسره وحصره وقصره على ربه هو الذي يترتب عليها الثواب والعقاب. من أين نأخذ هذا؟ طيب جواب آخر. ها طيب عبد الرحمن. طيب كلامكم كله لا ينظر لصحيحكم ولا ينظر لهم. كلامكم كله يعني في باب الصلاح، يعني من صلاح الجوارح على صلاح القلب، وهذا أمر لا ينكر. لكن هنا شيخ الإسلام ذكر قاعدة الثواب والعقاب، فيقال فيه ألصق بهذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات فجزاؤها على حسب النية، فمن نوى خيرا أثيب ومن نوى غير ذلك رد عليه أمره، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد عند البخاري: لما سئل الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالمأجور والمثاب هو من نوى بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. أما إذا عمل الإنسان عملا في الصورة يوافق السنة لكن تخلف الإخلاص عنه فإنه يرد عليه عمله، لقوله تبارك وتعالى في الحديث الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شرك. يبقى عبودية القلب يترتب عليه الثواب والعقاب، صلاح الجوارح يترتب على عبودية القلب. إذا مرجع الأمر كله إلى إلى القلب، فمن رزق قلبا سليما صحيحا حصل له الأمران، حصل صلاح الجوارح وحصل له الثواب على الأعمال. القاعدة 64: والقلب، خلي بالك من القاعدة الجميلة دي المتعة، الكتاب ده مهم جدا. والقلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن شيء قط عنده أحلى من ذلك ولا أطيب ولا ألذ. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه. فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى لم يكن شيء قط عنده أحلى، لإحنا ما يترك الإنسان محبوبا إلا لما هو أحب، أليس كذلك؟ يعني دي قاعدة عند جميع العقلاء، أنا أترك هذا الشيء وأخذ هذا الشيء ليه؟ ولو كان هذا الشيء المتروك حبيبا، لكن إن تركت هذا الشيء المحبوب إلى نفسي إلى شيء أكبر منه، فلأنه انصرف قلبي من هذا المحبوب إلى ما هو أحب، إلى ما هو أحب. فالإنسان إذا استغنى بالله وذاق قلبه حلاوة هذه العبودية والإخلاص لله سبحانه وتعالى لم يكن شيء قط عنده أحلى من ذلك ولا أطيب ولا ألذ. ولهذا فالإنسان تذوب كل المحاب عند محبة الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه يجد في محبة الله عز وجل ألذ نعيما وأقر عينا من كل هذه المحاب. ومن أجل ذلك تعرض المرأة ذات المنصب والجمال نفسها على الرجل المنفرد بها فيقول: إني أخاف الله، لأن لذة الأنس بالله عز وجل تفوق لذة الوقيعة بهذه المرأة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فالأنس بالله ينسي الإنسان كل شيء، بل إذا أنس الإنسان بشيء من الخلق، بأحد من الخلق، فإنه لما فيه من طاعة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يأنس ويتلذذ بالولد الصالح، يأنس ويتلذذ بالمرأة المطيعة العفيفة، لأن ذلك من طاعة الله سبحانه وتعالى. فتجد القلب يتوجه حيثما كانت طاعة الله كان القلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حديث أنس الوارد في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة ليحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه له منه كما يكره أن يقذف في النار. يبقى إذا وجد الإنسان ذلك لم يعدل محبة الله محبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله إيه بأمره. يبقى هذا التلذذ، حتى والإنسان يعذب هذا التلذذ والإنسان يفوته حظ من الإيه من الدنيا. فاللذة الحاصلة بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادة الله عز وجل، هذه اللذة لا تدانيها إيه لا تدانيها لذة. فالإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب منه. ولهذا إذا تركت طاعة الله واستجبت للمعصية فلأن المعصية صارت في قلبك أحب إليك من الطاعة، أخذ بالك؟ يبقى المعصية صارت أحب إليك من الطاعة، لكن لو كانت الطاعة أحب إليك لما عدلت بهذه الطاعة شيئا. طيب، القاعدة التي بعد ذلك: والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه. الله أكبر، فطرة الله التي فطر الناس عليه. طب يعني قلب أبو جهل كده؟ قلب أبو لهب كده؟ ولا قلوب هؤلاء لا خصية خاصة يا أخوان؟ ها؟ الأصل كده: القلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه. ركز على دي جدا، لأنك إذا عرفت ذلك عرفت أن الأصل في الناس الإسلام، وأن الشرك طارئ، وأن اليهودية طارئة، وأن المجوسية طارئة، وأن النصرانية طارئة. ولهذا ما حركت قلبا يريد الحق بالحق إلا مال إلى الحق. إذا حركته بالحق وهو يريده حركته بالحق إلا مال إليه. ولهذا إيه اللي بيجيب الكافر ده؟ إيه اللي جاب عمر لما طلع بعض الآيات؟ أول ما طلع بعض الآيات جاء على طول إيه؟ الأصل في القلب أنه خلق يحب الحق ويريده ويطلبه. ايه اللي جاب المرأة الزانية البغي ان ذكرتها بالله وقام واعظ الله في قلبها؟ الاصل. ولهذا يعطيك درسا ايها الداعية: الا تمل من الدعوة الى الله، والا تجعل احدا مستثنى بلا دعوة. اوعى تقول اوباما ده انا مدعوهوش، اوباما ده هيموت كده. اعوذ بالله، من ذا الذي يتألى على الله؟ ان استطعت ان تدعو اوباما ادعوه، ان استطعت ان تدعو بلير ادعوه، ان استطعت ان تدعو اي احد ادعوه. ليه؟ لانه قد يتحرك قلبه بموجب ما عنده من فطرات تريده الحق. ولهذا عجبتني الكلمة لبعض المشايخ يقول فيها بان الانسان لا يمل من الدعوة، من دعوة احد، حتى لو كان عنده نفرة، حتى لو كان عنده كذا. ليه؟ لانه قد تقول له الف كلمة وتكون هدايته عند الواحدة بعد الألف. ولهذا يفضل الواحد يفضل يدعو يفضل يدعو يفضل يدعو يفضل يدعو، وبعدين فجأة حصل الإيمان بأدنى سبب قد لا يساوي كل ما سبق من إيه من دعوة. ممكن تكون بدعوة، ممكن تكون بكلمة، وهكذا. لك الله خير، الله يصلحك، أخذ بالك. ممكن واحد يدعو ابنه، ابنه يدعو ابنه ليل نهار: يا ابن استقيم، يا ابن ربنا اصلح حالك، يا ابن ربنا بيقول، يا ابن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يا ابن كذا كذا كذا. وبعدين في يوم من الايام ابنك بيفتح راديو او بيصلي مثلا عشاء وراء امام، فوقعت ايه في قلب تحولت حياه الولد، او راى منظرا امامه تحولت حياه الولد. فده درس مهم جدا يا اخوان للدعاة الى الله عز وجل. ما عليك الا بلاغ، ما في حاجة اسمها واحد ما يقص منه ابدا، هذا مصادم لكل النصوص الشرعية، فيش حاجة اسمها واحد ما يقص منه. والله اذا نزل عليك بيان من السماء، جاك بيان من السماء ان ده مختوم مطبوع على القلب بهذا، يبقى ماشي. ولهذا النبي لم يمل صلى الله عليه وسلم ولم ييأس صلى الله عليه وسلم، وظل داعيا. شوف عند البخاري يأتي النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا، غلام يهودي يحتضر، فيعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، أتشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله؟ وطالما سمع هذا الغلام عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قدر الله عز وجل أن هذه المرة قال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يبقى دي قاعدة يا إخواني مش بقى ذهبية، احنا قلنا لكم من زمان احنا عايزين حاجة أعظم من الذهبية ديت، زهقنا ذهبية، زهقنا، عايزين حاجة أعظم من الذهبية، لأن كلام السلف، كلام السلف من معين الايه؟ من مشكات الوحي. والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع، أو يفسد الزرع بما ينبت فيه من دغل. تاني، فلما عرضت له إرادة الشر، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك. انت أصلك خير وقلبك يريد الحق، لكنك لما تحركت تطلب الشر كانت النتيجة ايه؟ لما تحركت تطلب الشر كانت النتيجة ايه؟ كانت النتيجة انه فسد قلبك بذلك. كما يفسد او يفسد الزرع بما ينبت فيه من دغل. الزرع يمكن تبقى الارض جيدة جدا وانت والزرع طالع كويس قوي، بس طلع مع الزرع ايه؟ طلع مع الزرع ايه؟ كثير بقى من الحشائش وكذا والاشياء التي تفسد الزرع، ولهذا لا تجد انتاجا، لا تجد انتاجا، مع ان الزرع طلع لكن فسد هذا الزرع بما خلطه من ايه؟ نعم. يبقى فساد القلب اذن بما ادخلت عليه من ابواب الشر، ولهذا لا تسمع للشر ولا تخالط اهل الشر، لا تسمع للبدعة ولا تخالط اهل البدعة. واحد يقول لك انا بسمع يا عم وانا ان شاء الله لي عقل بميز، مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ لا، لابد ان تبتعد. من الذي قال انك انت لك عقل تميز؟ فقد تتمكن الشبهات من قلبك، ولا يزال الانسان يخالط اهل البدع حتى يطمس نور القلب. لكن انأ بنفسك، انأ بنفسك. قيل لابن سيرين لما جاءه رجلان من اهل البدع فعرض عليه نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك حديثا، قال لا، ثم قال اما ان تقوم واما ان اقوم، ما تطولوش، لا عايز آية ولا حديث، اما ان تقوم واما ان اقوم. فقام، فقال رجل له لما لم تسمع الآية، لما لم تسمع الحديث؟ قال خشيت ان يقرأ الآية، خشيت ان يقرأ الآية فيحرف فيها فيقع ذلك في قلبي. إذا كان ده ابن سيرين يخشى على القلب. ولهذا إخواننا دايما لا يعني ينتبه إلى التفريق بين قبول الحق من المبتدع وبين التلقي عن المبتدع. المبتدع لو جاءني بحق، لو جاءني حق عنه قبلته، لأن الحق يقبل بدليل الحق، سواء قالوا يهودي أو نصراني أو أي أحد صدقك وهو كذوب. لكن التلقي عن أهل البدع ممنوع، ممنوع. طب ليه؟ ما قد يكون عندهم حق، أما يبقى يجيني الحق وأنا بعيد فأنا أقبله لأنه حق، إنما كان أجلس بين يدي المبتدع هذا يلوث قلبي. لهذا لابد أن تبتعد عنه، لابد أن تبتعد عنه. ولهذا أهل السنة والجماعة ما تركوا فقط الابتعاد عن أهل البدع في التلقي، بل تركوا ذلك، تركوا ما هو أقل من ذلك وهو عيادة هؤلاء، زيارة هؤلاء، الترحم على هؤلاء. يعني لا يترحم على أهل البدع، لا يترحم على أهل البدع. طيب أليست الرحمة جائزة على كل مسلم؟ يعني مثلا ما أقول ذاتي مثلا فلان المبتلع رحمه الله، يجي واحد مثلا يعترض عليه يقول لا ما هو رحمه الله ديت لأنه مسلم بدعاته لم تكفره، فطالما أنه مسلم يجوز الترحم عليه؟ نقول نعم، أما من جهة الجواز وعدم نعم، فالترحم يكون على كل رجل ثبت له الإسلام. ألا أمال إيه مراد أهل البدع أنه أهل السنة نحن نترحم على البدع؟ قال لك هذا من باب الزجر. مثال ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على قاتل النفس، قاتل نفسه. طب السؤال، الصلاة على قاتل النفس جائزة ولا غير جائزة؟ لأنه مسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، جوز الصلاة على قاتل النفس، لكن لماذا لم يصلي النبي عليه زجرا له؟ لهذا قاعدة الجواز وعدمه قاعدة، واخد بالك، وقاعدة الزجر قاعدة أخرى. فأنا لا أعود زجرا، أنا لا أزور زجرا، أنا لا أترحم عليه زجرا، هذا في من بانت بدعته وظهرت بدعته وصارت عيادته والصلاة عليه دعما لهذه البدعة وترويجا لهذه البدعة. يبقى إذن القلب فيه أصلا محبة الحق وإرادته وطلبه، لكن منين يأتي بقى الباطل يا إخواني؟ منين يأتي الباطل؟ منين يجنح القلب إلى الباطل؟ بما أدخل عليه من أصول الباطل. يبقى أصول الباطل طريقة، يبقى الأصل عندك الحق، والأصل في قلبك الميل إلى الحق. فلماذا يا أخي، فلماذا تفسد قلبك؟ لماذا؟ لماذا لا تغذيه بالمادة الصالحة النافعة؟ لماذا؟ ولهذا كانت محاضن العلم وكانت دروس العلم ومجالسة العلماء من أعظم وسائل تغذية القلب. طيب القاعدة 66، ومطالب النفوس وأغراضها نوعان، مطالب النفوس وأغراضها نوعان، منها ما هو محتاج إليه كما يحتاج إلى طعام وشراب ومسكن ومنكح ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه، فيكون المال عنده يستعمله في حوائجه بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي حاجته فيه من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. دي الحاجة الأولى من النفوس، أنا نفسي دلوقتي أنا عايز أكل، عايز أشرب، عايز أسكن، عاوز أركب، دي حاجات مهمة ولا لأ؟ هل ممكن الإنسان يحيا بدونها يا إخوان؟ طيب، لكن هذه واحد تطلب من الله، فابتغوا عند الله إرث. رقم اثنين بقى، تطلب من الله لسد الحاجة، عاوز أكل عشان أعيش، عاوز ألبس عشان أخفي عورتي، أنا محتاج إلى مركب لأركب، يبقى الحاجة تقدر بإيه؟ بقدرها. لهذا قال شيخ الإسلام اجعل هذه الأشياء بمنزلة الإيه؟ اجعل هذه الأشياء بمنزلة الحمار الذي تركب. واحد مثلا سرح الغيط الحمار وجه، بيدخل الحمار معه وقت النوم، خلاص راح وجي ربطه قدام البيت، انتهت مهمة الحمار عند باب البيت، يبقى مش هينفع يدخله جوه البيت. تمام تمام. كذلك المال، انتهت مهمته عند كذا، يبقى خلاص يكفي، فهو بمنزلة إذن الحمار الذكر. قال رحمه الله بل وأعلى ذلك بمنزلة الخلاء، حينما تدخل الخلاء تقضي حاجتك. مين فينا اللي بيدخل بقى مزاجه مظبوط ويشرب شاي ويقرا الجرايد براحته كده تمام ويستريح؟ انما ولهذا انت مش محتاج في حمامات المسجد تقف على باب الحمام وتقعد تخبط للي جوه. ليه؟ لان الداعي للخروج موجود عنده، واما الاستئناف هذا غير موجود. فاما ان الراجل ده مريض وعنده ظروف، قاعد ربع ساعه محتاس، ربنا يعينه ويشفيه، او كده. لكن لا يمكن واحد يبقى قاعد في الحمام مسلطن، ولا انت مش ما تحتاجش ايه الدق على باب الحمام في المسجد، في المسجد بالذات. ممكن في البيت مع السيراميك والحاجات ديت يعني قد يأنس الإنسان بعض الشيء، لكن في حمامات المسجد بيطلع على طول مخنوق زي حمامات المسجد مثلا تلاقي متر في متر، فيبقى ايه يطلع على طول. فكذلك اجعل هذا الأمر، وقال شيخ الإسلام من غير أن يستعبد، من غير أن يستعبد، فما تكونش عبدا للمال ولا عبدا للطعام والشراب ولا عبدا للمناصب، بل كل هذه أشياء إيه؟ طارئة. لو استعمل الناس المال كالمركب أو كالخلاء لاستراح الناس من عبودية المال. ده المطلب الأول. أما المطلب الثاني بعد الأذان إن شاء الله. قال: ومنها، أي من مطالب النفوس وأغراضها، ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به، فإذا تعلق قلبه به كان مستعبدا له، وربما صار معتمدا على غير الله فيه، فلا يبقى معه حقيقة العبادة ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. يبقى إذا مطالب النفوس وأغراضها اللي هي يعني الفطرية الطبيعية على قسمين، قسم يحتاج إليه الإنسان من طعام وشراب وما لا بد منه، وهذا إنما يستعمل منه إيه؟ ما اقتضت الحاجة إليه أو ما دعت الحاجة إليه، ويكون عنده بمنزلة الحمار الذي يركبه والخلاء الذي يدخله. أما الأمر الثاني وهو ما لا يحتاج العبد إليه، فهذا لا يتعلق قلبه به ولا يصرف همته له، لأنه ربما دفعه إلى الوقوع في الحرام. والحقيقة أن غالب تنازعاتنا وغالب تعلق الناس إنما يكون فيما لا فائدة من ورائه، فيما لا فائدة من ورائه، من أجل التوسع والفضول. ففضول الطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن، هذه الفضول هي التي قتل الناس بعضهم بعضا فيها. الآن قد نشكو فقرا، نشكو حاجة، ده يقولك والله أنا غير قادر على تزويج ابني، ليه؟ لأنه يريد أن يزوج ابنه بكذا، أو ابنتي لأنه يريد أن يزوج ابنته بكذا، أو والله أنا مثلا أريد مثلا مسكنا كذا، لأنه لا يليق بي أن أسكن في شقة غرفتين أو ثلاثة، وأنا أريد أكثر من ذلك. واحد لا يرضى أن يركب سيارة مثلا بكذا ويريد أكثر وأكثر. فأكثر ما يقع فيه الخلق الآن إنه من الفضول، ولهذا أهل العلم نصحوا بترك الفضول في كل شيء، فضول الطعام والشراب وفضول الكلام وفضول النظر وفضول الخلطة وفضول الكلام، كل هذه أنواع ينبغي الإنسان أن يترفع عنها. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأخذ ما يقربه إلى الله عز وجل من أمور الدنيا، أو ليترك فإنه لن تزول قدمه حتى يسأل عن إيه، حتى يسأل عن هذا. فالتوسع هو الذي أفضى بالناس إلى هذه المشاكل التي لا حل لها. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن غضيت نفوسهم بما قسم الله عز وجل ولم يسعوا في تحصيل يعني كمال الأمور، بل حسبوا أنفسهم لما فتح الله تبارك وتعالى عليهم، حسبوا أنفسهم على توسع رزقهم الله به ولم يسعوا فيه على حساب دين الله. ولهذا جاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه لما قدم له غلامه خبزا رقيقا أبيض فبكى رضي الله عنه، قالوا: ما يبكيك؟ ما يبكيك؟ قال: لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط. عبد الرحمن بن عوف كما تعلمون لما قدم له الطعام عند فطره وكان صائما ترك الطعام وبكى لما تذكر حال مصعب ابن عميس. وعند البخاري أيضا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مال من البحرين، وجاء الصحابة وقد اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا يعني لم يكن كحال الصلوات، لأنه كل من كان يصلي بعيدا عن النبي جاء يصلي مع النبي لما سمع بمقدم أبي عبيدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليهم وقال: لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة بن الجراح. قالوا: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط لكم كما بسطت الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. فكان صلى الله عليه وسلم يربي على هذه الأشياء أن يقلل الإنسان من حمل الدنيا فإنه مسؤول عنها تارك لها، فلا ينبغي الإنسان أن يكثر من هذا الحمل الذي يسأل عنه يوم القيامة، لكن يكثر من الصالحات من الطيبات. طيب تقول سائلة أنا فتاة في مجتمع يعني منفتح وتقدم لي كثير يطلب الزواج ولكنهم غير ملتزمين أي منفتحين، وأنا أصلا ملتزمة وقد تقدم بي السن وأخشى كثرة الرفض، فماذا أفعل؟ نسأل الله عز وجل لك الزوجة الصالحة إن شاء الله، ولكن نقول رغم أي شيء فلا ينبغي الأخت أن تتهاون في مسألة الزواج، كما أنه لا ينبغي للأخ أن يتهاون في مسألة الزواج، لأن مسألة الزواج مسألة عمر وليست مسألة صحبة يوم أو يومين. ولنلزم ما قاله الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكون فقراء يغنيهم الله. وإن شاء الله تبارك وتعالى إن صدقت مع الله وسألت الله بصدق سوف يرزقك الله عز وجل الزوج الصالح، وعليك بالاستعانة بأخواتك مثلا لو كان رجل صالح يريد الارتباط أو كذا يرشحك لهم، فليس هذا فيه غضاضة، بل بوب البخاري رحمه الله تعالى باب عرض المرأة نفسها على رجل الصالح، يعني المرأة قد تعرض نفسها على رجل الصالح فكيف بأختها. هذا السؤال يعني طويل لكن الأخ طبعا يعرفه، فيقول بالنسبة لبعض المشايخ يقول في مسألة الإيمان والكفر يقول وأنتم تعرفون أن الصواب لما ردت اللجنة الدائمة علي أن الصواب معه، لا طبعا ليس الصواب معه في قضية الإيمان، الأخ اللي سائل لا يعرف السؤال طبعا ليس الصواب معه في قضية الإيمان وإن كان معه في قضية التكفير. يقول إذا كان يمكن أن أقبل حق المبتدع إذا وصلني ألا يجوز ذلك أو يجوز ذلك لي أن أقرأ كتبهم؟ الله يهديك، إحنا قلنا قبول الحق إذا جاءك واحد وقال فلان يقول كذا وهو حق هذا تقبله، ما علاقة هذا بالقراءة أو المدارسة أو الملازمة؟ لا، القراءة في كتب المبتدعة لا تجوز إلا لعالم يقرأ هذه الكتب ليستخرج منها سمومها ليقي الله عز وجل به الناس منها. يقول رجل تزوج بامرأة بدون إذن وليها ودخل بها ومرت السنون ثم بعد ذلك علم أن هذا لا يجوز، فما الحكم في ذلك علما بأن والد المرأة لا يوافق على الصلح مع زوج ابنتي أبدا؟ ينبغي أن يتركها فورا، إن تزوج امرأة بدون إذن وليها فهذا نكاح باطل. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل، وقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فالنكاح باطل وعليه أن يترك الآن ثم بعد ذلك يعني يدخل من يصلح بينه وبين أبيه. يقول السائل هل يجوز صلاة الجمعة في غير مسجد كصلاة العيد والجنازة؟ لا يجوز صلاة الجمعة في غير مسجد إلا إذا هدي من مسجد البلد وهو داخل البلدة فيصلون في مكان حتى يبنون المسجد لا إشكال، أما يكون القرية فيها مساجد ثم يصلي في الخلاء هذا لا يجوز. هل يجوز لبس الإحرام من المنزل للرجل والمرأة لعمرة؟ أما لبس الإحرام فيجوز أن يكون من المنزل، ولبس الإحرام غير الإحرام. الإحرام يا أخواني ليس في لبس ملابس الإحرام من الإزار والرداء، وإنما الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، فإذا وصل إلى الميقات نوى الدخول في النسك ولو كان قد لبس الملابس من بيته، فلبس الملابس لا يعد إيه إحراما، إنما الإحرام إيه نية الدخول في المسجد النسك. يقول هل يعد ابن قدامة مفوضا؟ حاشاه ليس ابن قدامة مفوضا، لكن قد يكون مثلا التبس عليه كلامه في اللمعة لما نقل الإمام أحمد بتفويض المعنى والكيف، وهذا طبعا قال أحمد بلا معنى ولا كيف، وهذا طبعا فهم باطل، وإنما وجه العلماء هذا الكلام بقولهم لا معنى ولا كيف، لا معنى رد على المحرفة ولا كيف رد على الممثلة، يعني لا معنى محرف ولا تكييف للصفة. باع رجل منزله بقصد شراء منزل آخر إلا أنه لم يتيسر له الشراء حاليا وكاد يحول الحول على المبلغ خاصة وأنه أودعه البنك، فهل على هذا المبلغ المودع في البنك زكاة مال إذا حال عليه الحول، وما مصير فوائد البنك بهذه الفترة؟ أولا يحرم على الإنسان وضع ماله في البنك لغير حاجة، أما إذا خشي سرقة ماله فله أن يضع بلا أرباح، بلا أرباح، وعليه فإن هذا المبلغ الموضوع في البنك أو في صندوق أو في خزينة أو عند واحد عليه الزكاة إذا بلغ النصاب حال عليه الإيه الحول، وأما هذه الأرباح فلا زكاة فيها لأنك لا تملكها والواجب عليك أن تتخلص منها، وإنما الزكاة في مال تملكه والمال الحرام لا يملك. أسماء الكتب اللي بنشرحها يوم السبت يعني معروفة، التيسير، تفسير والروضة والمنتقى والأصول وأصول السنة لابن أبي زمنين. هل يقول ما الحكم في فتوى القرضاوي الأخيرة وبعض علماء الأزهر وغيرهم في أن الأولى الآن دفع أموال العمرة وحج النافلة للمساهمة في حل المشكلة الاقتصادية في مصر اليوم؟ أنا ما أدري، يعني حصلت مزاحمة يعني الناس تعتمر يا تبني مصر؟ طيب ما ندعو الناس جميعا إلى بناء مصر وكل يضع ما يحتاج إليه، ودع الناس يعتمرون ويحجون ويدعون أن يصلح الله عز وجل العبادة والبلاد. يعني ما عدتش لقينا الحج والعمرة، طب ما نعطي فتوى إن انفقط على الكورة والفن والحاجات دي تحاول لبناء مصر، جينا على بتوع العمرة والحج هم بيطلعوا لبخلع الدارس، نترك الحجاج والعمار يدعون هناك في الأماكن الطاهرة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال بذلك. أما هناك انفاقات كثيرة جدا لا طائل من ورائها لو حولت لبناء مصر ستبنى بإذن الله تبارك وتعالى، فنقول ندع الحجاج والعمار. أما كمثلك خاص، أنا مثلا يعني أرى أن أنا ما اعتمرش السنة دي لكثرة اعتماري وأضع هذا المال في باب أحوج منه أو كذا لا بأس، لكن أن أعمم على الحجاج والعمار ترك الحج والعمرة وبناء مصر، فإما نقول على كل من ينفق على المتزوجين عدم عقد الزواج في قاعات الزواج، الواحد 3-4-3-5-3 وفي 10,000 وفي 15,000، وعلى الذين يصنعون المآتم، يا رجل على المدخنين بناء مصر، بس المدخنين يتبرعوا بدخان سنة ويتوبوا من الدخان ويجيبوا فلوس الدخان على مدار سنة فتبنى مصر بذلك، يعني ما بقي إلى الحج والعمرة. فنسأل الله عز وجل أن يصلح العبادة والبلاد وأن يصلح مصرنا وأن يصلح بلدنا، إنه وليد لك والقادر عليك.